قولنا نحن ما خالف في الحوث الجنة ويقصد عبد الله هل في قول غير
والله أنا لا أعرف ما هو الروايات الواردة عن الإمام أبي الثور، أعرف الإمام أحمد مش قال في هذه، يقول هو كسمه، هو كسمه، على كل غفر الله لهم جميعا، غفر الله.
الله لك سيدنا في ما الذي يكفر قدمك
الأصل أنهم يسيرون على مقتضى ديانتهم بالدليل، ولا يحكم عليهم بخلاف ذلك إلا بالدليل. قالوا في درس الفقه، درس مختصر الخراقي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فنبتدئ درسنا هذا بشرح كتاب منهج السالكين وتوضيح أحكام الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو من علماء هذا الزمان الذين نفع الله بعلمهم كثيرا، وأصبح لمؤلفاتهم مكانة ومنزلة، وذلك أنه حرص على اتباع الدليل والسير على مدلول الكتاب والسنة، ولذلك نفع الله بعلومه وبارك فيها ونشرها في الأمة. والشيخ رحمه الله له طرائق متعددة في التأليف، ألف مؤلفات مختلفة في الفقه وفي غيره، منها ما عني فيه ببيان الاختيارات، ومنها ما عني فيه بالتعليق على بعض مختصرات الفقهاء، ومنها ما حرص فيه على عرض مسائل الفقه عرضا يسيرا سهلا، ومن ذلك هذا الكتاب، وكذلك كتاب نور البصائر والألباب، فهو أيضا على طريقة هذا الكتاب، إلا أنه قد زاد فيه الحقوق والآداب. وامتاز هذا الكتاب بمميزات، أول هذه المميزات اعتماده على الكتاب والسنة في الأحكام التي يريدها، الأحكام الفقهية التي لم يبنيها الفقهاء على دليل واضح، لم يحرص على تضمينها في هذا الكتاب، وإنما حاول أن يقتصر على ما دلت عليه الأدلة بدلالة واضحة، وذلك أن الأدلة جاءت من عند الله عز وجل في المسائل التي تكثر الحاجة إليها ويكثر عمل الناس بها، ولذلك فإن المسائل التي أوردها المؤلف هنا هي المسائل التي تكثر الحاجة إليها. الميزة الثانية بناء مسائل هذا الكتاب على الأدلة كتابا وسنة، والاستدلال لمسائل الكتاب بحيث يرتبط الطالب بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب. والمزية الثالثة من مميزات هذا الكتاب أنه حرص على إيراد عدد من المسائل الحادثة التي وقعت في هذا الزمان في هذا الكتاب. ومن مميزات هذا الكتاب أيضا تقسيمه وتجزئته بحيث تكون كل مسألة مستقلة وعلى حدة، ولا يكون هناك التباس أو إدخال للمسائل في بعضها مع بعضها الآخر. وقد اعتنى المعاصرون بهذا الكتاب وشرحه عدة من أهل العلم، شرحناه وشرحه غيرنا، وما ذاك إلا لنفاسة هذا الكتاب. ولعلنا بإذن الله عز وجل نبتدئ بقراءة هذا الكتاب. نقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته أو معاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
قال المؤلف: منهج السالكين. المنهج هو الطريقة المتبعة. قال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الغالب في اسم المنهج أن يطلق على الطريق المسلوك، وقوله السالكين أي الطريقة المتبعة التي يسير عليها السالك، والسالك هو مستعمل الطريق، مأخوذ من السلك وهو الحبل الرفيع، سلك الخياطة. وتوضيح الفقه في الدين، المراد بالفقه معرفة الأحكام بأدلتها، توضيحه بيانه التاريخ به. قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة هنا أولها جار ومجرور متعلق بفعل أو اسم، تقديره أستعين وأتوكل ونحن ذلك. قال: وبه نستعين، أي نطلب العون. في تقديم الجار والمجرور دليل على أن المؤمنين الصالحين لا يستعينون في أمورهم إلا بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما طلب الإعانة من الغير فهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما لا يقدر عليه إلا الله، فطلبه من غير الله شرك، لأنه يكون صرفا للدعاء لغير الله. قد قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنوع الثاني من طلب الإعانة، طلب الإعانة من العبد فيما يقدر عليه مما يستفيد منه المعين، وهذا مندوب إليه. من أمثلة ذلك أن تستعين بشخص على فعل أمر مشروع، تقول: يا فلان أعنا على بناء المسجد. هذا الطلب والاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق هذه مستحبة مشروعة. النوع الثالث من أنواع الاستعانة ما يكون في مقدور العبد وينتفع به المستعين دون المعين، فهذا خلاف الأولى، قد يقال بأنه مكروه. وقد ورد في الحديث أن بعض الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على لا يسأل أحدا شيئا، ثم قال: الحمد لله. المراد بالحمد الوصف بالجميل. الألف واللام هنا يراد بها العهد، أي أن الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص ثابت لله وحده. وأما الحمد الموجه للعبد فإنه حمد في جهة وجانب دون بقية الجوانب. قال: نحمده ونستعينه. الأولى خبر الحمد لله، والثانية وصف خبري أيضا. قال: ونستعينه، أي نطلب العون من الله عز وجل، وكأنه قد خص الله بذلك. قال: ونستغفره، أي نطلب مغفرته للذنوب، والمغفرة هي الستر، كأنه يطلب عدم تأثير الذنوب السابقة عليه. قال: ونتوب إليه، أي نرجع إلى الله من ذنوبنا السابقة. الفرق بين الاستعانة بين الاستغفار والتوبة: الاستغفار كأنه يمحو الذنب ويزيل آثاره، وأما التوبة فتعيد العبد إلى حاله السابق من الطاعة. التوبة نرجع إلى الله، أما الاستغفار فكأنه يطلب من الله مغفرة الذنب. قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ، أي نلتجئ ونحتمي بالله من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا. وهذا يدلك على أن ما يصيب العبد من أمور غير محمودة فإنما هي من نفسه، فإنما هي من نفسه. قال وسيئات أعمالنا، لأن شرور النفس هي صفات نفسية، والأعمال هذه أمور عرضية خارجة، والعبد لا يؤتى إلا من قبل نفسه، وما يصيب العبد في الدنيا والآخرة من أمور غير محمودة فإنما هو بسبب العبد نفسه. لذلك قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فانتصار العدو ليس لقوة العدو، وإنما لعدم تمسك المسلمين بدينهم. ومن هنا استعاذ من شرور النفس وسيئات العمل. ثم بعد ذلك وكل الهدى والضلال لله عز وجل. قال ومن يهدي الله، من يهدي الله فلا مضل له. ما معنى من يهدي الله؟ هل المعنى من يوفقه الله للهدى، أو أن المعنى من يبين الله له الهدى؟ والمراد من الأول. فإن كان الهدى يطلق على الأمرين، هداية الإرشاد وهداية التوفيق والإلهام، المراد هنا هداية التوفيق والإلهام. قال فلا مضل له، أي لن يتمكن أحد من إبعاده عن طريق الحق مهما بذلوا من الأسباب. فمن يهده الله فإنه لو وردت عليه أسباب الفتن وأسباب الضلال وقنوات الشر وإذاعة السوء وصحف الباطل فإنها لن تزحزح من نفسه شيئا. ومن يضلل الله، ومن يضلل فلا هادي له، يضلل يبعده عن الطريق المستقيم، فلا هادي له أي لن يتمكن أحد من هدايته وإرجاعه إلى الطريق المستقيم. قال وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن يقر وأعترف. والشهادة كأنها مشاهدة بالعين لتيقن صاحبها لها. قوله أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيه إقرار لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله. وهاتان الصفتان من أعظم الصفات فضيلة، صفة العبودية صفة عظيمة، ولذلك وصف الله عباده بها، إنه من عبادنا المصطفين الأخيار، إنه من عبادنا. قال أما بعد، أي مهما يكن من شأن بعد فإن الأمر على ما سيأتي. فأما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام وموضوع الكلام. قال فهذا، أي هذا الذي بين أيديكم كتاب مختصر في الفقه. المختصر هو قليل العبارة، وفي الغالب أن يكون كثير المعنى. قال في الفقه، سيأتي تعريف الفقه. قال جمعت فيه بين المسائل والدلائل، جمع فيه الأحكام وجمع فيه أدلتها. قال واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة لهذا الموضوع. فهو يريد أن يوجه خطابا عاما للجميع يكون مشتملا على أعظم المنافع. قال وكثيرا ما أقتصر على النص، يعني في مواطن عديدة من هذه الرسالة لا آتي بالحكم الفقهي وأكتفي بإيراد الدليل الشرعي الوارد في المسألة. وقوله هنا النص ليس مراده كمراد الأصوليين أنه الذي لا يرد إليه احتمال، وإنما مراده هنا ظواهر النصوص وما يقطع به منها. قال إذا كان الحكم فيه واضحا، يعني اقتصر على النص عند وضوح الحكم. ثم عرف المؤلف العلم فقال هو معرفة الحق بدليله، من لم يعرف الحق فليس بعالم، من عرف الجهل ولم يعرف الحق فليس بعالم. إذن العلم معرفة الحق بدليله، فإن معرفة المقلد للعلم لا يعد علما لأنه تقليد. قال لسهولة حفظه وفهمه، قال لأن العلم معرفة الحق بدليله. من عرف أقاويل الناس وأدلتهم ولم يتمكن من الترجيح هذا ليس بعالم، هذا مجرد حافظ. لا يكون الشخص عالما إلا إذا كان عنده قدرة على التمييز بين القول الراجح من غيره. أما من لم يكن لديه قدرة على التمييز بين القول الراجح وغيره فهذا ليس بعالم. لذلك قال معرفة الحق بدليله. ثم عرف الفقه فقال هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. معرفة بإدخال العلم والظن، فإن بعض الأحكام الفقهية مظلومة. قال الأحكام الشرعية لإخراج ما ليس من الأحكام ولإخراج الأحكام العقلية العرفية ونحو ذلك. قال الفرعية لإخراج المعتقد، لأن تلك تبحث في مسائل الاعتقاد ولا يصح تخصيصها بالعملية، لأن بعض مسائل الفقه من المسائل العلمية، مثل وجوب الصلاة، مثل قتل، مثل وجوب النية. قال بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. كتاب المراد به القرآن الكريم، السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والإجماع وهو اتفاق علماء الشريعة في عصر من العصور على حكم شرعي، والقياس الصحيح مراد بالقياس إلحاق محل مسكوت عنه في محل منصوص عليه لتشابههما في العلة ولوجود نظائر له. قال وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، أما الأدلة الخفية أو الأدلة التي يكون في دلالتها نوع خفاء فهذه لم يذكرها المؤلف. قال وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على الراجح تبعا للأدلة الشرعية، لأن هذا الكتاب لم يؤلف على مذهب الإمام أحمد، وبالتالي لم يراعي فيه المؤلف أقوال الإمام، وإنما ألفه بناء على اجتهادات المؤلف بنفسه. قال وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. ثم عرف الأحكام التكليفية. الأحكام الشرعية الأصل في الحكم هو إثبات أمر لآخر أو نفي عنه، إذا قلت فلان طويل هذا حكم لأنه يعني إثبات أمر لآخر، إذا قلت التفاحة حمراء هذا حكم، إذا قلت فلان ليس بطويل هذا أيضا. ولكن الحكم في الاصطلاح خطاب الشارع الذي تعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وينقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وهي الخمسة المذكورة عندكم، وأحكام وضعية ليس المراد أنه وضعها البشر إنما وضعها الله مقارنة للحكم التكليفي، إما معرفة به أو تكون أثرا من آثاره. والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام: القسم الأول الواجب، وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما، ما طلبه الشارع طلبا جازما، مثل إيش؟ تدري أي شيء؟ صلاة غلط، الصلاة واجبة، والفروض الخمسة والصلوات الخمس هذه واجبة، لكن صلاة التراويح مستحبة ليست واجبة. إذن لابد من كم الدقة في اللفظ. الصوم واجب ولا مو واجب؟ قال لا يثبت ولا ينفع، وإنما الواجب هو صوم شهر رمضان. طيب الواجب حكمه أن فاعله يؤجر ويثاب متى قصد به التقرب لله، أما من فعله بغير قصد الكفر فلا أجر له ولا ثواب. قال وعوقب تاركه، أي أن تارك الواجب يستحق العقوبة، يستحق العقوبة، وذلك لأن الله جل وعلا قد يعفو عنه. قال والحرام ضده، أي أن الحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، هذا هو الحرام. ومن ثم فإن فاعله يعاقب، فإن فاعله معرض للعقوبة، أو نقول مستحب للعقوبة، لأن الله قد يعفو عنه. والحرام، إذن الحرام ما يعاقب فاعله، يعني ما يستحق فاعله العقوبة، لأن الله قد يعفو عنه. ويثاب تاركه متى قصد به التقرب لله عز وجل. هل تؤجر على ترك شرب الخمر؟ من قصد بتركه التقرب لله فهو مأجور، ومن لم يقصد شيئا فلا أجر له. لذلك النية يترتب عليها أجور كثيرة ولو لم يكن هناك عمل في المسائل العديدة. التروك لا يؤجر العبد عليها إلا بنية، بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القسم الثالث المكروه، وهو الذي نهى عن الشارع نهيا غير جازم. قال وهو ما أثيب تاركه، لأن تاركه إذا تركه تقربا لله فهو مأجور، لأنه قد نهي عنه، ولم يعاقب فاعله لأنه ليس حراما. قال والمسنون ضده، مسنون المراد به المستحب المندوب، والمراد به ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. قال وهو ما يثاب فاعله ولم يعاقب تاركه، فاعله بقصد التقرب لله يؤجر ويثاب. قال والمباح الذي فعله وتركه على حد سواء، لا أجر فيه ولا وزر، هذا يسمى مباح. وتلاحظون هنا قضية تغير الحكم في المحل بتغير قرائنه وأسبابه، واضح الكلام ولا مو واضح؟ ها؟ صلاة الظهر الحكم ها؟ حرام على الحائض. إذا اختلف الحكم هنا باختلاف ما يقترن بالحكم من قرائن، فتلاحظون هذا الأمر. مثال آخر، تعلم الفقه ما حكم؟ هذا الأجر والثواب، نتكلم عن الحكم التكليفي، حكم فرض كفاية، فرض كفاية. يا اصبر خلينا نقرر. قال طلب العلم حرام اذا كان سيشغله عن انقاذ معصوم من هلكه. ما حكم النوم؟ الأصل مباح، لكن إذا احتف به قرانه يتغير حكمه، كل مرة حرام لأن صرنا في محل موصول آمن على كنبة الفندق اللي في الاستقبال. هذه الأولى حرام. والثاني نام ينوي بذلك أن يتمكن من صلاة الليل. نام مبكرا وجد. ومن هنا تأتينا مسألة وهي هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ قال بالا واقفا والبول واقفا مكروه فهو يفعل المكروه. لا، إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستحبا أو واجبا، لأنه بذلك يبين عدم تحريمه فيكون مأجورا على فعل المكروه. هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما حكم تعلم الفقه؟ قال هذا على نوعين، ما يحتاج إليه الإنسان في نفسه يجب عليه تعلمه، ويكون من فروض الأعيان، فروض الأعيان. وقد حكي الإجماع على حد. النوع الثاني ما لا يحتاج الإنسان إلى معرفة، هذا يكون من فروض الكفاية، فروض الكفاية. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن تعلم الفقه ما أن يكون فرض عين فيما يحتاج إليه الإنسان أو فرض كفاية، وقد يحتف به قرائن تغير الحكم، أن تجعله مندوبا، أن تجعله مباحا، أن تجعله حرام. كيف تعلم العلم يكون حرام؟ هذا بسبب المقصد. ثم أورد المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما معنى يفقهه في الدين؟ ما هو الفقه؟ كلمة الفقه يراد بها أربعة معاني. المعنى الأول معرفة جميع أحكام الشريعة بما فيها العقائد، لذلك قال الإمام أبو حنيفة الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، وألف كتاب الفقه الأكبر في العقائد لأنه يعتبر الجزء. وهذا الإطلاق هو المراد بالنصوص الشرعية، يتفقه في الدين، يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس المراد بكلمة يفقهه في الدين الاصطلاح الحادث وهو المختص بأحكام الفروع. الإطلاق الثاني استعمال لفظة الفقه في الأحكام غير الضرورية أو غير المعلومة في الضرورة النفسية. هذا اصطلاح قليل نادر. الاصطلاح الثالث إطلاق لفظة الفقه على الأحكام العملية، وهي طريقة أكثر الفقهاء في مؤلفاتهم ومصنفاتهم في الفقه. الإطلاق الرابع إطلاق لفظة الفقه على الفهم وقواعد الاستنباط. قال والمباح هو ما فعله وتركه على حد سواء لا يؤجر عليه ولا يثاب. ثم أورد المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ايش؟ من من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ورد ذلك من حديث معاوية رضي الله عنه من حديث غيره. شو معنى يفقهه في الدين؟ يعرفه جميع أحكام الشريعة في أصولها وفروعها. هذا نهاية الأول. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير والآخر، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأن يصلح لنا ولكم النية والعمل والذرية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المراد بها من جعلها غاية لذاتها، حينئذ نقول هذا مقصد. أما من جعلها وسيلة لتحصيل غيرها فهذا لا يدخل في صور هؤلاء. لذلك لا زال الناس يتخذون الوسائل المباحة. يريد تروح المسجد يشرفته سيارة، شك ركوب السيارة مباح. نقول هذا خلاص على نوع. الناس لا زال مشركوهم يعبدون الأصنام حقيقة. قول لا إله حق إلا الله السلام فيه معنى، لأن الحقيقة موجودة في مظاهر الشرك. لا، تكليفية. اسم التكليف يدل على طلب، ليس كذلك؟ والمباح فيه تخيير وليس فيه طلب. لذلك استشكل بعضهم كيف تجعلون المباح حكما تكليفيا ولا ليس فيه. قالوا هذا من باب تكميل الاسماء وغيره. وأنا أنكر وجود المباح في الشريعة طائفة. لكن بيش في الفندق أيوة أنا رجل غير هو غصب بنوبه. غصب بيش غصب بنوبه فيكون وغصب بنوبه، فبالتالي يكون غاصب. لذلك لو ما نام ما عنده مشكلة ولا يعتبر غاصب. تأتي إن شاء الله في بابها الصلاة في الدار المغصوبة في شروط الصلاة. تعالنا نتكلم عنها ونشرحها ونبين الأقوال. نقف آخر سؤال. أول شيء لابد أن تلاحظ أمرين. الأمر الأول أن الثواب والعقاب آثار، ولا يصح تعريف الشيء بآثاره. كان ينبغي أن يقال الواجب ما أمر به الشارع. طيب، أما ما ذكرت من اختلاف الأحكام واختلاف الأحوال، الشريعة عندما تحكم على الأفعال تحكم على الأفعال الخارجية ولا تحكم على الأفعال الداخلية؟ خارجية. والذي في الخارج فعل متمحض متجرد ولا فعل معه قرائنه؟ قلنا آخر سؤال نختبركم عن نظر أعانك الله أن تشهد لا إله إلا أنت أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة. موعدنا إن شاء الله يوم الخميس القادم بعدنا يعني أصل الدرس يكون بعد أذان العصر بساعة، وفي نصف الساعة بين الصلاة وموعد الدرس نقرأ كتابا قد استغل على الوقت. حسب الله قواعد الأربعة وقت الوصول الستة تبون قواعد الأربعة القواعد الأربعة. سبحانك اللهم وبحمدك يا مان الله يا أخواني والله حي الله رب العالمين. Thank you.